صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا نتكلم في البحث السابق عن المسالك في معرفة الله وصفاته، وقلنا أن المسلك الثالث هو أن غاية ما هو متاح إلى الإنسان المعرفة السلبية دون المعرفة الثبوتية الإيجابية، والمراد من المعرفة السلبية هو أننا ما ندركه بعقولنا من النقائص كالعجز والموت وعدم البلي وغيرها من الأمور مسلوبة عنه سبحانه وتعالى، فهو ليس بجاهل ليس بعاجز. وأما المعاني الثبوتية فنحن لا نستطيع أن نفهم معناها، ولا توجد أداة زود بها الإنسان لمعرفة الصفات الثبوتية فيه سبحانه وتعالى. وبحسب التحليل العلمي والفلسفي لذلك هو أن يقال، يعني التوجيه الصناعي هو أن يقال بأنه هذه المعاني الكمالية التي تعرف عليها الإنسان من الحياة والعلم والقدرة والرحمة هي معاني كلية مدركة عن طريق الانتزاع، فإن انتزاع وحصول الذهن على المفاهيم الكلية كما سيأتي في بحثي مقبل العقل والعاقل والمعقول، هذه معان منتزعة مما يدركه الإنسان بحسب إدراكاته الحسية أو الوجدانية. فالذهن لما رأى منشأ الانتزاع ككشف بعض الحقائق في الممكنات من لحاظ هذه الحيثية انتزع عنوان العلم، لما رأى السيطرة والسلطنة الخاصة الثابتة في الممكنات انتزع عنوان القدرة، لما رأى الحساسية المتحركة بالإرادة انتزع عنوان مثلا الحياة. إذن هذه عناوين كلية انتزاعية، منشأ انتزاعها ما يلامس الإنسان بالحس الظاهر أو الحس الباطن، بالحواس الظاهرة أو بالحواس الباطنة. وحينئذ غاية ما يقتضيه هذا العنوان الانتزاعي الحكاية عن منشأ الانتزاع، ولا يحكي عن غير منشأ انتزاعه. والمفروض أن منشأ انتزاعه الوجودات الإمكانية، الحياة في الوجود الإمكاني، القدرة في الوجود الإمكاني، فانتزع هذه المفاهيم فيكون هذه العناوين والمفاهيم والصفات حاكية عن منشأ انتزاعها لتبعية العنوان الانتزاعي لمنشأ انتزاعه. فكيف تحكي هذه العناوين غير مناشي انتزاعها؟ وأنتم تريدون أن تقولوا وتثبتوا القدرة والحياة والعلم إلي الواجب الوجود مع أنه خارج عن دائرة منشأ الانتزاع. ولهذا قلنا أنه لا يمكننا أن ندرك هذه المعاني ونتعقلها في واجب الوجود لأنه خارج عن دائرة منشأ الانتزاع. نعم، لما قام البرهان العقلي عندنا أنه منزه عن النقص نسلب عنه هذه النقائص التي ندركها. يعني هالنقائص التي ندركها شنو شيخنا؟ نسلبها عن. ليش؟ لأن هذا مو إثبات شيء، هذا معنى نفهمه نسلب عنه، ما في مشكلة. ليش؟ لأنه قام عندنا أنه ليس محلا للنواقص، أن واجب الوجود ليس فقيرا، ليس فيه نقص. أما ما معنى الحياة، ما معنى القدرة، ما معنى العلم، ترى نحن شنو معنى هذه الأمور؟ ولهذا نلجأ إلى الصفات السلبية. وأما ما هو المراد من الصفات الإيجابية فلا نفهم منها شيء. فنستطيع أن نقول الله ليس بمعدوم، بس ما معنى الوجود فيه يا شيخ علي؟ تقدر تقول ما الوجود؟ لا، لأن كل الوجود إنما حصل عليه الذهن ببركة العلم الحضوري للواقعيات. فلما حضرت الواقعيات عنده كحضور نفسي عند نفسه أدرك وحصل بعد ذلك عنوان الوجود. وأما الوجود في الواجب بأي معنى؟ بس نقدر نقول أنه ليس بمعدوم. أما ما معنى الوجود؟ ببخشي نمتنا، الله ما أعطانا قدرة على معرفة هذه المعاني. ولا يلزم من ذلك سد باب التوحيد، يقولون، فإنه يكفي في معرفة الله سبحانه وتعالى والاعتقاد به الموجب بالإيمان أنه ليس بمعدوم، ليس بباطل الذات، ليس محلا للنواقص. أما أزيد من ذلك لا نفهم شيء، وهذا المقدار كافي في تحراز واجب معرفته. ما حجب العقول عن واجب معرفته؟ يكفي في إشباع هذا المعنى والتكليف بغير بالتكليف بالمقدور عقلا، وإشباع مسألة النصوص أنه المعاني السلبية، نفي المعاني السلبية. هذا تعميق إلى هذه النظرية. أي نظرية؟ المعاني السلبية. وهذا ذهب له جمع إلى الآن، في بعضهم يقولون بهذه المبنى أن غاية ما فتح للإنسان هو أنه المعرفة السلبية لا المعرفة الإيجابية. هذا هو النظرية الثالثة. ما رأيكم شيخنا في هذه النظرية؟ جيدة. يعني الله موجود، ما شو معنى وجود؟ الرأي الرابع. فإذا هذا ينكر الاشتراك المعنوي، وبناء على هذه النظرية نحن ننكر الاشتراك المعنوي ونقول أن لفظ الوجود بما له من معنى في الممكنات ليس هو بنفس المعنى المحمول على الواجب. يعني اشتراك لفظي، وأن العلم والقدرة والحياة وغيرها من الصفات بما لها من معنى في الممكنات غير ما هو المعنى في واجب الوجود. فالله قادر لا نفهم معنى الله قادر، الله عالم لا نفهم ما معنى عالم، لا نفهم. لا تفهم الله قادر؟ ما تفهم الله قادر؟ ما تعرف معنى الله قادر؟ الله عالم، الله موجود.
منذ العهد الأسلامي يعني إذا نقول العلم ونقول يحتاج إلى متعلم، وإذا نقول يعني العلم بما
قادر على كل شيء،
على كل شيء نعم،
عالم بكل شيء
نعم.
شنو مشكلة؟
كل شيء نعم. كل شيء محدود أم لا محدود؟
كل شيء، كل ما فرض أنه شيء قادر.
يعني من البداية
تحديد كون المتعلق، كون المتعلق ضيقان لا يوجب ضيق القدرة.
نعم. من جهة يعني من جهة كل هذه المشروع،
كل ما يفرض أن له شيء هذا لا متناهي، كل ما يفرض وفرض المفرض فرض لا يتناهى.
من جهة الرياضي، علم الرياضي،
حتى عقلان، أقول عقلان، عقلان أي ما يفرض أنه شيء فهو مقدور لله سبحانه وتعالى، فهو عالم به، فلا يلزم ضيق القدرة وضيق العلم.
يعني برأيي كل هذا المجموع مو من جهة الرياضي، من جهة العقل،
عقلي مو رياضي، متعلقه لا متناهي. الله قادر على كل شيء، مو كل شيء موجود في الخارج، كل شيء يفرض أنه عقلان هو لا متناهي، لا يحده شيء، قدرته لا متناهي. إذن عندما نقول الله قادر، ما فهم الله قادر شنو معناه؟ إذن هؤلاء يقولون نحن لا نفهم الله قادر شنو معناه، الله عالم ما نفهم، الله موجود لا نفهم. وبناء على هذا قلنا إنكار القول بالاشتراك المعنوي، فالقائلين بالمسلك الثالث وهو أن مقدار معرفتنا هي المعرفة السلبية إنكار للاشتراك المعنوي والقول بالاشتراك اللفظي، ومقتضى ذلك أن لفظ الوجود وسائر أن معنى الوجود ومعاني الصفات كلها في الممكنات يراد منها سنخ معنان لا يحمل هذا المعنى على الواجب، فهذا قول بالاشتراك اللفظي. نقول قلنا سابقا، قلنا لكم أن محدودية المتعلق خارجا لا تقتضي محدودية القدرة، كون الموجود في الخارج محدود لأنه يعاوي عن ثاني زمان، هل تقتضي أن قدرته محدودة؟ المشكلة في القابل ليس المشكلة في الفاعل. عندما نقول هل الله قادر على أن يجعل البحر في كأس، قادر أم مقادر؟ هذا لا يكون، نفس الشيء كون المتعلق لا يكون لكونه فقيرا محدودا لا يعني تحديد قدرته، كون أن متعلق العلم محدود لأن متعلق العلم ممكن والممكن مثلا محدود لا يعني ضيق علمه، ضيق المتعلق لا يعني ضيق الصفة.
فقط أكون يعني
وإلا على هذا نقول الله مقادر على كل شيء لأنه ما يقدر يخلي البحار في وين؟ في كأس، فالله إذن قدرته محدودة، كون المتعلق محدود أنا أقول له فرض محدود، وإن كان هو عقلا غير محدود لأنه مو بحثنا في الوجود الخارجي، بحثنا في أنه ما يفرض، كل ما يفرض لا متناهي، ولكن لو كان متناهي ضيق المتعلق لا يعني ضيق الصفة. فنقول بناء على هذه النظرية مقتضاها القول بالاشتراك اللفظي.
هذه النظرية لو كان فغايتها عدم الجزم بالاشتراك المعنوي، لأنه الجزم بالاشتراك اللفظي، لأنه قد يكون نقول إحنا كل هؤلاء إحنا
المراد من الاشتراك المعنوي شيخنا أننا نقول المعنى القضية، المعنى الذي يحمل، هذا معنى الاشتراك المعنوي، المعنى الذي يحمل على الممكنات هو المعنى الذي يحمل على الواجب، هذا معنى الاشتراك المعنوي. ونحن نقول لم تثبت لنا هذه القضية، يعني لم يثبت أو بل لم يثبت أن المعنى المحمول على الممكنات هو المعنى المحمول على الواجب، فهو له معنى ما لا نعرف هذا المعنى، فنحن ننكر الاشتراك المعنوي، لأن القائلين بالإحقاص نحن ننكر الاشتراك المعنوي، لأن القائلين بالاشتراك المعنوي يقولون بأن المعاني هذه المحمولة على الممكنات هي نفس المعنى المحمول على الواجب، نحن ننكر ذلك، نقول ليس هو نفس المعنى، لا نستطيع إثبات ذلك. ثبوت بعد لا يمكن، لا يوجد أداة، والإنسان لم يزود بأداة، بل لا يمكن أن يزود بالأداة، لا يمكن، لأن حصول هذه المعاني عند الذهن متوقف على منشأ الانتزاع، ولا يمكن أن يكونه لا يمكن أنه الإنسان يدرك منشأ الانتزاع وهو واجب الوجود. هذه هي النظرية الثالثة. النظرية الرابعة، عفوا شيخنا، نعم،
إلا هذا النظرية التامة إلا إذا وردت النصوص،
ما له علاقة بالنصوص، إحنا نتكلم معاني، مسألة عقلية ما فيها نصوص، مسألة عقلية منشأ الانتزاع، العنوان الانتزاع، منشأ الانتزاع، ورد في النصوص أن الله قادر، شنو معنى ما ندري، لا نعلم. وهنا نسأل قبل النسك الرابع، هل يرد إشكال السيد العلامة على القائلين بالاشتراك اللفظي على هذا المسلك وهو القول بالمفهوم السلبي أو لا؟ حيث إن المصنف في الكتاب أفاده لا يخلو عندما نقول الله موجود، هل له معنى نعرفه أو ليس له معنى؟ فإن قلتم ليس له معنى نعرفه يلزم التعطيل، تعطيل الله عن الصفات، ويلزم من ذلك تعطيل العقول عن معرفة وجوده وصفاته كما شرحنا. وإن قلتم نعرف له معنى، فإما أن يكون هذا المعنى هو نفس المعنى الأول أو مصداق نقيضه، فإن كان نفس المعنى ثبت المطلوب، إن كان مصداق نقيضه فهو باطل الذات. فهذا الإشكال الذي ذكره الماتن وهو لزوم تعطيل العقول عن معرفة وجوده وصفاته، هل يلزم على القائلين بأننا نعرف الواجب معرفة سلبية ولا نعرفه معرفة إيجابية؟ قد يقال كما بينا لا يرد هذا الإشكال عليه، ولأنهم يقولون إنما يلزم تعطيل العقول إذا فرضنا أننا لا نعرف الله حتى بالمعرفة السلبية، وأما بعدما اعترفنا بالمعرفة السلبية وأن كل ما هو نقص مسلوب عنه فهو ليس بعدم، فهو ليس بباطل الذات، وهذا كان في اعتقادي وهذا كان في تحقيق واجب معرفته عقلا ونقلا، ولا دليل عقلي على أزيد من ذلك، أننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ليس بباطل الذات، ليس بمعدوم، ليس بعاجز، بل هو مجمع لكل ما فرض من الكمالات، أما ما معنى هذه الكمالات لا نعرفها، فلا يلزم تعطيل العقول تعطيلا قام البرهان على بطلانه، فإنه نحن لنقول الله سبحانه وتعالى مجمع لجميع الكمالات. شو يصيرون بعد؟ منزه عن جميع النقائص. وقولنا الله موجود يعني الله يكفينا في الله، ليس بمعلوم، ليس بباطل الذات، وأن له واقعية. ما بس ما هو معنى الوجود في مات؟ فلا يلزم التعطيل. نعم يلزم التعطيل لو قلنا أن قولنا موجود ليس له معنى وراء اللف، ولو معنى عدمي، حتى معنى عدمي ماكو، الله موجود حتى الله ليس معلوم ما ندري، فنقول كيف تعتقد بوجود الله إذا تضمن تصور الله موجود؟ والتصديق بالشيء فرع تصوره، ولكنه لو كان الملحوظ هو المعنى السلبي فإننا يكفينا في إثبات أنه ليس بباطل الذات، ليس أنه نقص، الله ليس فيه نقص، منزح عن النقص، فهذا لا يلزم تعطيل العقول عن معرفته. وأما ما زاد على ذلك لا دليل عليه، يعني أنا غاية ما عندي لا أعرف ما معنى القدرة، ما معنى العلم، ما معنى كذا، ولم يقم برهان عقلي أو دليل شرعي على أنه، بل هذا يلزم منه محذور. تبتين الكلام هذا هو، فلا يلزم على كلام الشيخ الصدوق ومن تبعه أنه يقول أنه يلزم أنه ينسد باب المعرفة بالله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في أي مسلك؟ الثالث، المسلك الرابع، وهو الذي ذهب له المشهور والمعروف أنه بالإضافة إلى المعرفة السلبية، وهي صحيحة، لكن نحن نترقى إلى معرفة إيجابية ثبوتية، وأننا نثبت له شيئا، لا أننا فقط ننفي عنه أشياء، فنحن نثبت له الاستيلاء والسلطنة بمعنى القدرة، ونثبت له الكشف عن الأمور بمعنى العلم، ونثبت له الرحمانية وغيرها بمعناها الإيجابي لا بمعناها السلبي. وأما ما ذكرتموه أو احنا ذكرناه تعميقا لكلامهم، وهو تبعية العنوان لمنشأ انتزاعه، فهذا قاعدة غير صحيحة، القاعدة مو صحيحة، بل أنه طريقة انتزاع الذهن للعناوين الانتزاعية تقتضي انطباق العنوان على المنشأ وغيره. الله سبحانه أودع في الإنسان قدرة على أنه يستطيع أن ينتزع عناوين من مناشئ ضيقة ويطبق هذا العنوان على غير هذا المنشأ، فنحن كيف ننتزع شيء على عنوان الإنسانية؟ عنوان كلي، نلاحظ زيدا وبكرا وعمرا وخالدا، هذه محدوديات، نأخذ ما به الاشتراك، نسقط ما به الامتياز، فنأخذ عنوان كلي ونطبق ذلك العنوان الكلي على جميع ما فرض أنه ذات وموجودة فيها هذه الخصوصية، سواء واجهناها أو لم نواجهها. وإلا على كلامكم دائما ما عندنا عناوين كلية قابلة للانطباق على ما يفرض وجود العنوان فيه، لأن أنت من وين انتزعت العلم شيخنا؟ من جميع الممكنات؟ ها هل انتزعت القدرة من جميع الممكنات؟ انت شفت 2-3-4 خيطيات، انتزعت جهة منها القدرة، كيف طبقتها على غيرها؟ فيرد نفس الإشكال عليكم. هذا خلط، ليس العنوان الانتزاعي حاكيا فقط عن منشأ الانتزاع. منشأ الانتزاع حيثية تعليلية، أنا مو حيثية تقييدية باصطلاحاتنا. حيثية تعليل يعني أن منشأ الانتزاع حيثية تقتضي أن الذهن ينتزع عنوانا كليا، ثم يقول متى ما فرض أن هذا موجود في أي ذات فينطبق عليها قهرا. فيبقى السؤال، هل موجودة في ذات أو ليس موجودة في ذات؟ يا شيخنا هذا يعني، وإلا على كلامه في عنوان كلي، يعني كل العناوين تكون محصورة بقضايا خارجية وهي مناشئ انتزاع خاصة. فالذهن يقول نحن ننتزع من جهة وحيثية كشف الحقائق والمجهولات والانكشاف وحضور المعلوم لدى العالم، عنوان العلم. فثم نسأل فنقول كل ما فرض أن فيه انكشاف فهو شنو شيخ علي؟ عالم. سواء كان نفس، الآن أنا ما واجهت مثلا الجن، ما واجهت الملائكة، قام عندي دليل برهان على أنها تنكشف لها حقائق فأقول هي عالمة. فبعد ذلك نسأل هذا سنخ كمال أو ليس بكمال؟ كشف حقائق عدم كشف حقائق، كمال لم كمال؟ كمال. ومتى ما كان كمال فكل ما أمكن له وجب أن يثبت له منزها عن النقص. فأقول كشف الحقائق وحضور المعلوم لدى العالم كمال، هذا الكمال متى ما أمكن له كما درسنا في البداية شنو وجب له، وإلا لزم أن يكون خاليا من هذا الكمال. فيقال الله سبحانه وتعالى فيه هذه الجهة الوجودية وهي حضور المعلوم لدى العالم، وإلا تقوم بعدم حضور المعلوم عند العالم يعني، ولا نريد من العالم إلا حضور المعلوم عند العالم. يا شيخنا لا نريد من عنوان القدرة إلا الاستيلاء والسلطنة، فهل هو غير مستولي على خلق مخلوقات أو مستولي؟ نقيضان لا يشتفعان. هل هو غير مستول أو مستول؟ نحن لا نريد من القدرة إلا الاستيلاء، فالمعنى السلبي يقتضي ثبوت المعنى الاستحالة ارتفاع النقيضين. هذا كلامي واضح أو لا؟ متى ما قلتم أن المعنى السلبي مرتفع فهذا يقتضي ثبوت العنوان الإيجابي، وإلا يلزم رفع ارتفاع النقيضين. تقول هو ليس بجاهل بس مو عالم. نحن لا نريد من العلم إلا أنه في قبال الجهل. الجهل شنو؟ عدم حضور المعلوم. نحن نقول بالحضور، هذا الحضور نعبر عنه العلم. الاستيلاء والسلطنة نعبر عنه بالقدرة وغير ذلك من الصفات. ولهذا ذكر علماؤنا وأشارت له الروايات أن طريقة اتصاف القدرة العقل على أن يصف الله سبحانه وتعالى أنه ينتزع هذه المفاهيم ثم يطلقها عليه مجردة عن الحدود والتحديدات والنواقص الإمكانية. ولهذا كل صفة ثبتت للممكن ثابتة له منزها عن النقائص. وهذا هم مفاد الرواية سنقرأها أيضا. ولهذا لا يريد هذا الإشكال، هذا ناشئ من اشتباه يا شيخ، ناشئ من اشتباه. فنحن نقول العناوين الانتزاعية تنطبق على غير مناشئ انتزاعها، وكل ما هذه الجهة ثبتت في موجود ما لم يلزم منه محذور، فمتى ما ثبت ذلك له، أي أن عدم ثبوتها له، عدم ثبوتها له يلزم منه محذور، فإن هذا يقتضي ثبوت هذه الصفة. فثبوت الصفة نعم مصداق هذا الثبوت يختلف حسب المصادر، لكن أصل معنى حضور المع في قبال عدم الحضور، هذا هو المراد من قولنا بالاشتراك المعنوي. فغاية ما يراد أن يقال في الاشتراك المعنوي أن هذا المعنى الذي نفهمه من من الصور، من صورة الوجود يعني التحقق والثبوت، من القدرة بمعنى الاستيلاء والسلطنة، العلم بمعنى الكشف وحضور المعلوم، هذه المعاني قطعا ثابتة عنده لأنها كمالات. لا أننا فقط نقول ليس بجاهل بس ما نفهمش فنعني، فإن هذا يرجع كما عرفت إلى مسألة ارتفاع النقيضين. شيخنا ارتفاع النقيضين يقول ليس بجاهل، يعني ليس هو ممن لا يحضر المعلوم عندنا، إذن هو صار حضور وليس ارتفاع النقيضين. هذا الحضور نعبر عنه العلم، فنقول هو عالم، لكن عالم كلا عالم، هذه عالم الأولى إثبات، كلا عالم شنو بيان أن حد هذا العلم ومرتبته الوجودية مما لا يمكن أن يدركه العقل. ولهذا ذكر بعض الأعلام ويظهر من كلمات صدر المتألهين والسيد العلامة الطباطبائي أننا نؤمن بالمفهوم السلبي أيضا كما يقول، يعني كما يقول الشيخ صدوق، ولكن المفهوم السلبي إشارة إلى ما يقصر العقل بل من معرفته من جهة الامتياز لا من جهة الاشتراك. فعندنا جهات اشتراك وهو أصل الاشتراك المعلوم، حضور المعلوم عند العالم أصل الثبوت والتحقق، هذا جهة انكشفت لذهننا فيه سبحانه وتعالى أنه ثبوت وتحقق، وهذه جهة مشتركة لجميع الواقعيات، ولكن جهة الاشتراك تقتضي وجود جهات امتيازية مصداقية، فإن الوجود له مراتب بالتبع بالأصالة نحو الوجود منتهى له حد ليس له حد، هذه جهات امتياز وجوده يا شيخنا عن وجودات غيره، هل اطلع عليها العقل، هل استطعنا أن نعبر عنها بمفهوم جهات الامتياز عنده، جهات الاستئثار. هنا الذهن شنو قاصر عن معرفة الحيثيات الثبوتية الامتيازية، وليس له إلا أن يعبر أنه ليس له حد محدود. ليس له، لا ما عندك، ليس له حد محدود. وهذا معنى أن حقيقة علمه لا يمكن الكنه بها، هذا حقيقة العلم غير شيخ عنا شنو غير مسألة ما به الاشتراك الذي يؤمنه بحث الاشتراك المعنوي. فعندنا ما به اشتراك وما به امتياز. مثلا أعطيك مثال، الإنسانية تؤمن لنا معنى معين مشترك بين زيد وبكر وعمر وهو حيثية الإنسانية، أما جهات الامتياز بينهما لا يؤمنه، لا يمكن أن نتأمنه بعنوان الإنسان. الموجودية معنى أصل الثبوت والتحقق اللي أصل الواقعية، وأما ما زاد على ذلك لا يؤمنه بحث الاشتراك المعنى. فما هو المفهوم الحاكي عن تلك الحيثيات؟ لم يطلع العقل على تلك الحيثيات فيعبر عنها بأنها عناوين سل لا نقص فيها، ليس لها حد، نور لا ظلمة فيه، لأن كل ما عدا نور سينتهي إلى ما بعده سيكون ظلمة لأن له منتهى. كل ما عداه نور فيه ظلمة لأن له حد إمكاني، علم وراءه فيه حد ولو حده أنه بالغير والثاني بالذات، ولهذا علم لا جهل فيه، أما ما عدا علم فيه جهل. حياة لا موت فيها، كل مراتب الحياة موجودة، ما هي مراتب الحياة؟ نفترض مراتب الحياة شنو؟ ولهذا هذا المفهوم السلبي صحيح أيضا، ولكنه لا يعني إلغاء الحيثية التي هيها حيثية ثبوتية. ومن هنا يتضح أن الآيات القرآنية والروايات ركزت على المعاني الثبوتية، قالت أنه المهيمن العزيز الجبار العليم، وكانت في مقام المحاججة، وعلى كلام المسلك الثالث كل هذه لا معنى لها أو لا نفهم لها معنى، لأننا لا نفهم إلا السل، أما المعاني لا نفهم له معنى، فلماذا القرآن يأتي بها ويركز عليها ويحاج بها القوم؟ فكانوا يقول لا نفهم لها معنى، فلماذا تؤمرون أن نؤمن بها؟ الله عالم لا نفهم لها معنى. فالآيات القرآن الله مهيمن العزيز الجبار المتكبر العليم العزيز الرحمن الرحيم كلها لا نفهم لها معنى. يصفه العباد، قلنا يصفه العباد، قلنا أنه لأن العبد لا يمكن أن يصفه حق صفته، لأن الصفة التي تكشف عن الموصوف تكشف عن تمام مراتبه، والإنسان ما زود بأن يكشف عن المرتبة.
الآن تنقسمون الجهات إلى الجهات الامتيازية والجهات الاشتراكية.
نعم نعم.
وفي الجهات يعني الامتيازية يعني الجهات السلبية. نعم.
جهات شنو؟ لا كلها إيجابية، كلها ما في مثل إيجابية، لكن الذهن غاية ما يقتضي أن هذا المعنى الذي أدركناه عن طريق مناشئ هي منشأ الانتزاع وهو الثبوت والتحقق كمان، هذا الكمال ثابت إليه. أما ما هو جهة امتياز وجوده عنها لم يزود الإنسان لأن يدرك حقيقة ذلك ويحكي إلا بمعنى عدمي.
وفي الجهات الاشتراكية نحن
أصل الثبوت في قبال العدم والتحقق، أصل الاستيلاء والقدرة، أما ليس عندنا إحاطة تامة بنحو استيلائه.
لا نعتقد بلوازمه،
نعتقد بلوازمه، نعتقد بلوازمه، نعتقد أن الله ليس له، الله كامل، الله كامل، بس الذهن ما ليس في هناك عنوان حاكي لتلك الجهة الثبوتية، ما عندنا عنوان حاكي، ما زودنا بعنوان يحكي جهة ثبوتية. فعندما نقول بأنه الله سبحانه وتعالى قادر عالم، بل والممكن قادر عالم، إحنا جاي نحكي فقط أي حيثية اشتراك، وهذا لا يعني الشبه، لا يعني أنه له نظير، لأن جهات الامتيازين مصداقية لا متناهية بينه وبين غيره. تفتين جهات الامتيازية بينه وبينه لا متناهية، وكلما يقولون كثرت سعة المصداق وجودا ضعفت جهة الامتياز. يا شيخنا أنت عندما تقارن بين زيد وبكر وعام غير ما تقارن بين زيد والشجرة، كلما كثرت جهات الامتياز المصداقية صار العنوان الحاكي عن الاثنين داكن، يقولون يعني يحكي عن جهة ضعيفة، تفتح القاعدة شيخنا، كلما كانت الدرجة الحيثيات الوجودية والوجود متغاير بين طرفين، فإن العنوان الحاكي لهما يحكي درجة واقعية ضعيفة ولا يحكي تلك الدرجات الشديدة. فإذا أريد أن أعبر بتعبير يعبر عن الإنسان زيد وبك، غير عنوان يعبر عن زيد والبقرة، غير عن عنوان زيد والنبا، غير عن عنوان زيد والجماد. فكلما أردنا أن نعبر عن موجودين ابتعدا من حيث المميزات الوجودية، صار العنوان الذي نعبر عنه يحكي فيها ضعيفة لو قوية، جهة ضعيفة. ولهذا نحن لا نعرف من الله سبحانه إلا أدنى معرفته، لأن جهات الامتياز لا متناهية، وجود لا متناهي. فإذا أردنا أن نحكي عنا بيننا ونقول وجود، لا تتصور أن القول ينحلك المشكلة. وهذا ما تؤكد كل ما خلقتموه في أذهانكم، لا تقنه الله هو المحكي، لأن جهات الامتياز هنا شيخنا لا متناهية. وكلما كثر الامتياز بين موجودين، فقطعا العنوان الذي استعمل للحكاية عنوان يحكي عن جهة بسيطة وتبقى جهة الامتياز للآن ما حكيت عنها. ولهذا قلنا إذا تحكي عن زيد وعن بالإنسان غير تحكي عن زيد والبقر بالحيوان، غير أن تحكي زيد مع النبات بالجسمية، غير أن تحكي مع زيد وشيء آخر ما هو جسم تقول شيئية. فما بالك بأن تحكي جهة بين لا موجود لا متناهي وبين موجود أم كامل. بتعبير بعض العلماء انت حصلت معرفة من السجل مو ديك الدرجة، يعني انت تتوقع روحك خلاص عرفت الله، شفتين؟ لا يحيطون بشيء من علمه. لا أسأل معرفتك. إذن شيخنا الجليل، شفتين شيخ علي، إذن القول بالاشتراك المعنوي هو حكاية داكنة ضعيفة مرتبة جدا بسيطة تحقق أنه واجب المعرفة أو مقدار ما وصلنا إليه، وإلا جهات الامتياز الواقعية لا يصل إلينا فهمها. فهذا الفهم هو الحد الأدنى للمعرفة، وليس فيه إحاطة بل بما به الامتياز، إذ ما به الاشتراك بجانبه لا متناهي بما به الامتياز. ولهذا كيف نحكي ما به الامتياز؟ وش نسوي؟ قلنا نحكي بعنوان عدمي، حياة لا موت فيها، قدرة لا عجز فيها. هل نريد أن نقول عما وشتي ما شدر أنا ما أدري. على كل حال هذه نقطة كام؟ بلي. وبه يتضح بلي. ومن هنا تتضح لك ما في بعض النصوص إن شاء الله، لعل هي المراد ما ندري إحنا، وقلنا كل شيء نقول من الحين مين كل شيء نقول محمي، لا ندعي أن احنا هذا الفهم الإمام ما ندري، هذا كل لعله لكي لا نتقول شيء يعني ما نفهمه ما احتمله. المهم
بالنسبة للآية التي ذكرتها قبل قليل وأن مقاما خاصة ما يقتضي معرفة معنى، قد يعني يقولون يكفي ما نسير،
هم يقولون لا هو الله ليس بجاهل، الله عالم، كانوا كان يحجهم بأنه لا بد أن تعتقدون بأن الله عالم بكل شيء مو بس ليس بجاهل. يعني ظاهر الآية وكانت المجادلة أن هل هو عالم أو ليس بعالم. يقول الله عالم بكل شيء، أو هم يعتقدون أن الله عالم بعلم محدود في قبل، والله عالم بكل شيء. ثم أنه أقول يعني هل من جهة، من جهة أخرى أقول لماذا تستعمل الآيات الكثيرة المعاني الثبوتية، مما أنه ظاهرها أن هناك معنى واضح بين الطرفين يتكلمون فيه، والمعنى الثبوتي لا نفهم له معنى على كلامكم. الله علم ما نفهم لها معنى، نحن نفهم الله ليس بجاهل، مع أن ظاهر سياق الآيات المحاججة الله عالم، الله ليس بجاهل، الله عالم، وأنهم يعتقد لابد أن يعتقدوا بثبوت العلم. كيف يعتقد بشيء لا يفهم له معنى؟ يعني الله عالم شنو يعني؟ نحن نفهم الله ليس بجاهل، بس الله عالم ما نفهم معناه.
الآيات التي ليست في مقام المفاصلة بناء على هذا المستدل الله عالم، يعني ليس بجاهل.
لا، مو نقول ليس بجاهل، لا نفهم له معنى. لا لا، هؤلاء لا يفسرون العلم بعدم الجهل، لهذا دققوا، يقولون هذه الآيات لا نفهم معناها، مو أن معنى عالم ليس بجهل، مو صحيح في كلماتهم. لا يدعون أن معنى العالم في الآية ليس بجاهل، لا، هذه الآيات في مقام إثبات معان وجودية لا نفهم لها معنى، وليس المراد من الله عالم الله ليس، هي خطأ من نسب لهم ذلك، مو صحيح. هم يقولون احنا اول خلينا نحدد المساله بروحنا، ما وصل اليه عقلنا نفي السلب نقاص، هذا اللي عندنا وصل عقلنا غايه ما يستطيع نفي السلب، نفي النقائص، ليس بجاهل. اما الله عالم ما نفهمها معنى، مو اننا ندعي ان الله عالم، ان الله ليس بجاهل وان الله قادر، لا، الله قادر، نحن نؤمن ان له صفات ايجابيه، ولا نرجع الشيء، لا نرجع الصفة الإيجابية إلى سلبية، لكن لا نفهم لها معنى. فيه علم لا نفهم له معنى، فيه قدرة لا نفهم له معنى، يا إن شاء الله. خب، ومن هنا ولعله تتضح لنا مجموعة من الروايات بالالتفات إلى ما ذكرناه من الأمور، منها ما مر علينا في الحديث، وفي طويل أنا أقرأ لكم شيء منه. ها هناك حديث بلي مجادلة بين الزنديق والإمام الصادق عليه السلام، وموجودة هذه الرواية في الجزء 36 من البحار صفحة 244، باب الرد على الثنوية والزنادقة. سأله الزنديق عن التوحيد، قال التوحيد فما هو؟ يا الله، جل الإمام سأله ما هو التوحيد؟ أنت تقول توحيد أيها، ما هو التوحيد؟ التوحيد فما هو؟ خش سؤال، سؤال صعب، لو جو واحد سألني أنا نزلت ما هو التوحيد وش أقول لك؟ فقال الإمام، قال هو شيء، الله شنه؟ شيء بخلاف الأشياء. شيء هي قلنا الشيء، هذا اشتراك المعنى والشيء يعني ثبوت التحقق، لكن بخلاف سيدي قال إثبات دون تشبيه، قلنا أمس إثبات بلا تشبيه، شيء لا كالأشياء ليس كمثله شيء، شيء بخلاف الأشياء. الإمام فصل الصادق، أرجع بقولي شيء إلى إثبات معنى، يقول أنا عندما قلت شيء أنا أثبت له معنى، مو بس سأل، هذا إثبات. شنو شيخ علي؟ معنى، ما جاء أسلم، مو معنى الله شيء، الله ليس بمعدوم وإلا ليس بشيء، ليس كالأشياء، الله شيء، إثبات معنى. قال أرجع بقولي شيء إلى إثبات معنى، وأنه شيء بحقيقة الشيئية، غير أنه نزه ما ما قلنا لكم المعاني الكمالية التي هي انتزعناها، احنا انتزعنا عنوان الشيء عنوان كمالي، نثبتها له منزها عن النقائص. قال كمل الرواية: غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس، شوف جس وحس، ولا يدرك بالحواس الخمس، لأن كل ما ندرك إحنا شنو ما شئ انتزاع كليا، وإذا لو أدرك بالحواس صار محدود. لا يدرك بالحواس الخمس، مو بس الحواس الخمس، عندنا أقوم الحواس الخمس هو عقل، ولا تدركه الأوهام. لا تتوهم عندما نقول احنا أدركنا، قلنا بالاستقامة يعني أدركنا، قلنا احنا أدركنا جهة داكنة جدا يا شيخنا، لا تمثل شيء فيما لا يتناهى. ولهذا يصح أن نقول عرفنا وما عرفنا، يصح لما يصح، عرفنا من أدنى معرفته التي تحقق لنا الاعتقاد، وما لأن من جهة الامتياز ما لا يتناهى، فإذا نسبتها إلى جهة الامتياز شنو تبقى؟ ولهذا قال لا عرفتم الله، فيصح أن تقول عرفته وما عرفته. نعم. قال لا تدركه الأوهام، طلعنا عن البحث الفلسفي، دخلنا في الروايات، لا تدركه الأوهام. ماكو مشكلة الجلوس مع هذا، غرضنا شنو الدروس، غرضنا فهم هاي الروايات والمطالب وتحليلها وفهم وتطبيقه على مثل الأصول. يقولون انت إذا تدرس الأصول ما تشوف التطبيقات، قد يكون المطالب يقول ما فيها فائدة، هذه كلها ألفاظ وكلها معاني، بس إذا تشوف التطبيقات تحت إيدك وتشوف الكلمات ترى أن له أثر. هنا أيضا كلما استطعنا أن نجمع بين الدراسة الفلسفية والكلامية مع الرجوع إلى المصادر والنصوص والآيات وبيان اختلاف الاستظهارات وانعكاسها على الأبحاث، يكون هذا أكثر شنو؟ مدعاة إلى الاهتمام بالمطلب والتأمل فيه، وأنك إنسان يلتمس شنو؟ يلتمس فوائد المطلب إن شاء الله. قال لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا يغيره الزمان. قال السائل فتقول إنه سميع بصير، لا يشتبه القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهل تقول أنه سميع بصير؟ قال هو سميع بصير. يعني السائل عندما سأل سألخو عن معنى الموجود عنده، والإمام بيدي يجاوب، يجاوب عن معنى شنو، مو جادلة، يجاوب عشان يفهم معانيها، هل هذا صحيح؟ السائل يسأل سؤال خب سمي بصير عن معنى، والإمام يجاوب عن شيء ما يفهم شنو معناه. قال هو سميع بصير، سميع بغير جارحة. اثبتوا سلمنا النواقص، لأن الجارحة تحتاج إلى حاجة تخضض الفقر. سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. ها شوف إمام دقيق، يعني هو نفس شيء والسمع شيء، ما شيخ علي يسمع بنفسه، باء يسمع بنفسه. إمام شوف إمام بيفع بعد شبهة الزنديق. قال له هاي منطق تعبيري، ليس قولي إنه يسمع بنفسه ويبصر بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر، هذا منطق شنو؟ تعبير. وش نقول عباراتنا عن حسنك قاصر إن خيطا كذا في الحبيل، خيطا من كذا 28 حرف، عن وصفك ناقص، يقول الشعر أن اللغة العربية حروفها 28 حرف، عن وصفك ناقص وما نقدر. إن خيطا إن تحفظ الشيخ علي البيت ما تحفظه، إن هيك أن إن خيطا خيطا من 28 عن حسنك قاصر. قال ليس قولي إنه يسمع بنفسه ويبصر بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر، مثل الله عالم مو معنى أن العلم شيء والله شيء آخر، علم كله. وإذا نقول الله عالم وقادر، مو معنى أن في جهة علم وفي جهة قدرة وكأن في اثنين. كل عباراتنا شنو قاصر، شنو نسوي؟ قال كمل ليس قولي أنه يسمع بنفسه وأنه شيء ولكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤول. يقول هذا أنا أريد أبين لك المطلب، أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا وإفهاما لك إن كنت سائلا. أريد أوصل لك المطلب، واضح أنا بين مقصودي وأنت توصل لك المطلب، وش أسوي بعد؟ وأقول يسمع بكله. قلت بكله يعني الكل غير السماء، لا أن الكل منه له بعض، لا أن الكل منه بعض. نعم. ولكني أردت إفهاما لك والتعبير عن نفسي، أن يبين في قلبي من معاني. وش أسوي؟ هذه العبارات اللي عندنا وش أقول؟ وليس مرجعي في ذلك إلا أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات. إذا ما تختلف عن المعنى، عن هذه المعاني، ولا اختلاف المعنى. سميع في عين أنه بصير، بصير كله، سميع كله، عليم كله. شوف الروايات يا شيخ علي، تنور القلب. قال السائل فما هو، فما هو دوختنا، فما هو سألوش عن التوحيد. السؤال أول شنو كان شيخ علي؟ التوحيد ما هو. الآن فما هو، هذا الله شنو، ما هو الله. فقال أبو عبد الله هو الرب وهو المعبود وهو الله، وليس قولي الله إثبات هذه الحروف ألف لام هاء. يقول هذه الله، هذه شنو الله؟ ألفاظ وصور نبي نحكي بها الحقائق. لا تتوهم إحنا قاعد نعبد الصورة أو نعبد اللفظ. قال ليس قولي الله إثبات هذه الحروف ألف لام هاء، ولكني أرجع إلى معنى هو شيء خالق الأشياء. نشير بهذا اللفظ إلى هذه المعاني الكمالية، نعبر بعنوان مشير. شيخنا هو شيء خالق الأشياء وصانعها، وقعت عليه هذه الحروف، وهو المعنى الذي يسمى به الله والرحمن والرحيم والعزيز وأشباه ذلك. قال السائل هل أم سألني فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا. كل شيء احنا نتصوره هو مخلوق. المعنى انت قلت ما تريد المعنى، قل معنى ايضا مخلوق. انت تريد المسمى، المسمى مخلوق. ما هو وراء المسمى لم ندركه. يا شيخنا المحكي بالمسمى ما وصلنا إليه، المسمى اللي وصلنا إليه هو المسمى مخلوق. فكيف يكون هذا المخلوق هو الله سبحانه وتعالى. قال السائل فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا. قال أبو عبد الله عليه السلام لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عنا مرتفعا، لأننا لم نكلف أن نعتقد غير موهوم. ولهذا قلنا ما حجب الله عنا أدنى معرفته. هذه المعاني الذي انتزعها الذهن تحكي جهات كمالية، وهذه محققة للاعتقاد بالتو توحيد. تحكي عن جهات داكنة عبرنا عنها، أما جهات امتياز خب فوق أقول. ولكننا نقول، شوف عبارة الآن لقلنا كل موهوم بالحواس مدرك. من وين حصلنا المدركات شيخنا؟ الحواس الباطنة والظاهرة. كل مدرك بالحواس، كل موهوم بالحواس مدرك، فما تجده الحواس. إذا لاحظنا إلى الصورة بالنظر الاستقلالي، بالنظر الموضوع، مخلوق لو مخلوق، مخلوق، فما تجده الحواس وتمثله فهو مخلوق. هذا قطعا هذه الصورة مخلوقة إليك. ولا بد من إثبات صانع الأشياء خارج من الجهتين المذمومتين. أمس قلنا إحداهما النفي، إذ كان النفي هو الإبطال والعدم. ما لازم أن تخرج من النفي، وإلا إذا ما خرج في النفي هذا إبطال وعدم، فلازم أن تخرج من النفي. يعني ليس معدوم. إذن بس ليس معدوم، لو نحتاج إلى إثبات الجهة الثانية، هذه الجهة الأولى، المسك الثالث، هذا المسك الثالث الآن جهة. إذن بس قال لا، جهتين. والتشبيه، والجهة الثانية التشبيه، إذ كان التشبيه من صفة المخلوق الظاهري في التركيب والتأليف. ثم جاب عن التأليف والتركيب إلى أن قال فقال السائل قد حددته إذ أثبت وجوده. فلما قلت أنه موجود، هذا نفس التحديد، تحديد أنه موجود. قال لي الإمام ها، أنا قلت موجود، مو قصدي أنه موجود يعني مو سميع، مو بصير، مو عالم، فليس قولي وجود تحديد. شوف الرواية، فقال السائل فقد حددته إذ أثبت وجوده. قال أبو عبد الله عليه السلام لم أحده ولكن أثبته إذ لم يكن بين الإثبات والنفي منزلة، لأننا قلنا أنه ليس بمعدوم فهو موجود، وليس غرضنا من إلا نفي العدم، مقصد أنه موجود يعني فقط أحيزه بالوجود في قبال سائر الكمالات من العلم والقدرة والحياة، فإن الوجود جهة وجودية حيثية كمالية وكمالات أخرى لا متناهية. فقال السائل فله إنية ومائية. شنو يعني إنية ومائية؟ إنية ومائية ما هو؟ إنه هو، هي كلها يعني عناوين وجودية. ما هو؟ يعني ما هي بالمعنى العام؟ ياي إنية يعني إن فلان كذا وجود يعني، وما هي وجود، ما هي إنية يعني وجود، وما هي يعني ما هي، إنية يعني ثبوت وتحقق، إن وما هي يعني حقيقة. قال نعم، لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية. يعني شيء تساوق الثبوت وتساوق الماهية، الماهية بالمعنى العام، ما هي معنى الفلسفة أخو، يعني تساوق الحد. لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية. قال السائل فله كيفية. هل له كيفية أو ليس له كيفية شيخا؟ هل له كيف أو ليس له كيف؟ قال لا، كيف الكيف فلا كيف له، أين الأين فلا أين له، أعراض. لا، لأن الكيفية جهة الصفة والإحاطة، تقتضي شنو؟ تقتضي التحديد، ولكن لا بد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه. تعطيل يعني النفي، التشبيه يعني إثبات مع شركة. لأن من نفاه أنكره ورفع ربوبيته وأبطله، ومن شبهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية. بقى شو خلص الرواية؟ ولكن لا بد من إثبات ذات بلا كيفية. لا بد من إثبات ذات بلا كيفية. ولا يستحقها غيره ولا يشارك. لا 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 كل جهات الام لا يستحقها غيره ولا يشاركها نعم ولا يشارك فيها ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره. فقال السائل فيعاين الأشياء. فقال أبو عبد الله فهم أنه يعاين. فهم من السائل شو يعني المباشرة بالشيء فارق ضد التحديد. قال له هو أجل أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة. لكن عنده إحاطة لكن إحاطة منزهة عن نواقص، لأن ذلك صفة المخلوق الذي لا يجيء الأشياء له إلا بالمباشرة والمعالجة، وهو تعالى نافذ الإرادة والمشيئة فعال لما يشاء. إذن نحن نقول بالاشتراك المادي وحدة المصداق، أين تراب ورب الأرباب، أين جهات الامتياز وأين جهات الافتراء. وهناك أشياء كثيرة شيخنا بعد ذلك الوقت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.